السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود إلى كتاب الزكاة، وقد قلنا سننتقل إلى كتاب الصيام في كل الكتب، وهو كذلك إلا ما نستثني وهو كتاب الموطأ، نظرا لأننا فرغنا من كتاب الصيام فيه، وكذلك كتاب سنن أبي داود لأننا انتهينا من كتاب الصيام المفروض وبقي الصيام التطوع، فقدمنا الزكاة لأن الزكاة مفروضة، وقد جاء فيما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته علي. فتقديمنا للزكاة، وخاصة أن أكثر أغنياء هذا العصر يخرجون الزكاة في رمضان، وعادتنا أن ندرس الأحاديث المتعلقة بكل موسم، وذلك ينبغي أن يكون تجاوبا منا للإجماع المنقول عن أهل العلم أنه لا يحل لعبد أن يقبل على عبادة حتى يتعلم أحكامها، يعني يكون الصائم في رمضان وهو لم يتعلم أحكام الصيام آثم، المزكي في رمضان نعم، وليس الزكاة خاصة برمضان، لكن هكذا جرت عادة كثير من الناس أن يجعلوا الحول مبدأه أو انتهاءه في رمضان، فيحرم عليه أن يخرج زكاة ماله وهو لم يتعلم أحكام الزكاة، ويحرم عليه البيع والشراء، القعود في السوق في البيع والشراء والعقار ولما يتعلم أحكام البيع، كما جاء في صحيح في سنة الماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال ونهى عمر، كما عند ابن ماجة أيضا، نهى عمر أن يقعد الرجل في السوق ولما يتعلم البيع أحكام البيع شرعا، نهى عن ذلك، لأنه إذا ما تعلم قد يقع في معاملات ربوية وقد يقع في معاملات محرمة، كما هو شأن التجار اليوم، لهم معاملات كثيرة محرمة بسبب جهلهم بأحكام البيع. فعلى المسلم قبل أن يقبل على عبادة كالصيام والزكاة أو معاملة كالبيع والشراء والإجارة، أن يتعلم الأحكام المتعلقة بتلك العبادة أو المعاملة، وهذا إجماع العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقبل على عبادة أو معاملة حتى يتعلم أحكامها. وقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب الزكاة، وحينئذ نلقي بعض الأسئلة التي تعلق شرحه وبيانها لنلج في شيء من مختصر ألخص فيه بعض أحكام الزكاة، لنلج ونكمل لعل ما بدأناه في الدرس الذي مضى، ثم نلج في أحاديث الزكاة. عسى الله أن ينفعنا بهذا العلم ويجعله نافعا لنا، وأن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا صادقا ودينا خالصا له، إنه سميع الدعاء مجيب. أه السؤال الأول، هل يشرع للإنسان أن يدعو الرحيم الرحمن أن يقيه الأمراض، وهل يكون دعاؤه بالمرض أن يقيه مفصلا أم مجملا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدعاء الجامع الجوامع؟ فهل في باب المرض يجوز التفصيل بأن نذكر أمراض معينة؟ نعم، نذكر أمراض معينة. نعم، يشرع في المرض أي أن نذكر التفصيل في المرض، فلا يجب أن نقتصر على الإجمال فنقول اللهم نسألك العافية في أبداننا فقط، فيجوز تعيين المرض. مثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص، فسمى البرص صلى الله عليه وسلم، وسمى الجذام صلى الله عليه وسلم، وسمى الجنون. الإنسان قد يبتلى بالمس، فالشيطان يصرعه فيصبح مجنون بالشيطان، لأن الجنون على قسمين، إما أن يكون إخلاق عقل وإما أن يكون مس من شيطان. فحينئذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم أمراض بعينها مثل البرص وتغير الجلد والجذام وهو تساقط الأعضاء بعد تغيرها وفسادها، وكذلك أجمل فقال وسيء الأصقاء، فيدخل في ذلك السرطان والكورونا والإيدز إلى آخره، لأنه قال وسيء الأصقاء، فهذا دعاء عام تحفظه، تحفظ هذا الدعاء. نعم، ولكن أليس في السنة قتادة وكان عنده نوع تدليس، لكن تدليس قتادة وإن عنعن في هذا الحديث يمشى ما يوقف عنده ويعلل الحديث من أجله، إلا إذا وجد في المتن شيء يحركنا للطعن في عنعنته، وللأصل أن تمشى لأنه لم يكن مكثرا من التدليس رحمه الله، وقتادة من دعامة السدوسي المعروف. إذن ما هو الدعاء يا خالد؟ من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، فرجها أبو داود عن أنس. دعاء يا صبري، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. احفظ هذا الدعاء فإنه نافع لك، فإنه نافع لك، لأن الإنسان سبحان الله يخاف أنه ما يضمن نفسه في المرض الشديد اللي يجزع، يخاف على دينه، عليهم يسأل الله العفو والعافية، فقد يضعف إيمانه لأنه يتسخط ما يصبر، فيصبح يهمل العبادات، كما نرى بعض الذي يبتلى بالمرض يصبح يقول يتهاون بالصلاة، يعني مسكين. فعلى الإنسان يطيع الله، من المعاصي من أعظم الأسباب للأمراض، فإذا أصاب ابتلاء يصبر، وقبل ذلك يدعو بالعافية لا شك، وإلا فليس مجرد المرض عيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعك كما يعك الرجلين، لكن العيب على الإنسان أن يصيبه المرض ولا يتضرع إلى الله لأن يرفع عنه الباس، بل يقسو قلبه عن الدعاء. نعم، ولا يستغفر الله ويخاف أن هذا برد سر ذنوبه، بل يستكبر، هذا العيب. وإلا المرض حتى أصاب الأنبياء وأشد البلاء منهم الأنبياء، يقول ابن حجر كما في فتح الباري، يقول ابن حجر كما في فتح الباري في التعليق على سقوط النبي من فرسه وانفكت قدمه حتى ربما صلى فترة جالسا. قال وهذا ليس عيبا في النبي أن يبتلى بهذا، لأن الله حينئذ أعطاه مقام الصبر وهو أشرف مقامات العبودية. لا صبر إلا بالتوحيد، لا توحيد إلا بالصبر، ولا إقامة السنة إلا بالصبر. فثواب الصبر عظيم. سقط النبي من فرسه وقعد فترة يصلي جالسا، فأعطاه الله مقام الصبر وهو من أعظم وأشرف مقامات العبودية. طيب، ما هو وجه الخشية من تخبط الشيطان للإنسان عند الموت؟ ما وجهه؟ أن النبي دعا فقال اللهم أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان يتخبط الإنسان عند الموت، هذا من أخطر ما ينبغي أن تتقيه، لأنك الموت تكون ضعيف، سكرات الموت تشل أعضاءك وربما شلت لسانك وضعفت إرادتك، فمقاومة الشيطان تضعف عندك كلها وتحتاج معين من الله. هذا الدعاء يعينك لأنك تكون في غاية الضعف، تكون في غاية الضعف تزلزل عند مفارقة الحياة، فتحتاج حينئذ مثل هذا الدعاء والذي فيه وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أن يتخبطني الشيطان عند الموت. طيب، كيف تخبط الشيطان وما وجه الخوف منه؟ إيه نعم، يفسد عليه الدين ويمنعه من التوبة. نعوذ بالله من هذا الموقف، فيفسد عليك العقل والدين، وعند الموت لأن مدار على سوء خاتم الأمر. فتخيل أنه أنك فرت من إبليس فجاءك عند الموت وأغواك، هذا صار خاتمة، هذا أمر خطير جدا. فيبعث الرجل على ما يموت عليه، فالمدار على الخاتمة. نعم، فهذا محل تزل فيه الأقدام وتصارع فيه العقول، نسأل الله العافية. فقد يستولي الشيطان عليه من فرق الدنيا فيضله ويحيل بينه وبين التوبة، أو يعيقه، أو يأس من رحمة الله، يقول ما يغفر الله لك، كيف أنت تفعل كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، الآن تموت وأنت في النار، فيأس ما يتوب، ما يتوب، يجعله قانط من رحمة الله، فيجعله ما يتوب، أو يعرض عليه الدين، يقول الدين الصحيح ترى النصرانية، لا يفوتك الدين النصراني، ترى إذا مت على غير دخول جهنم الآن تنصر، يقول أنا عبد الصليب إلى آخره، ترى هو الدين الصحيح، ما تشوف كيف تطوروا، ما تشوف كيف هذا الأوروبيين، ما تشوف أنهم يفتنوا بأي شيء، يفتنوا بأي شيء. ويذكر القصص أن الإمام أحمد عند وفاته سمع يقول إيش ليس بعد، فقيل له في ذلك، فقال جاء الشيطان وقال فتني يا أحمد، خلاص الآن فزت، قد وصلت إلى عند السكرات وأنت ثابت على دينك. فقال لما أحمد ليس بعد، إلى الآن أحتاج مجاهدة منك حتى تخرج روحي. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استعاذ من أربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون العلم لا ينفع صاحبه؟ نعم. لا يعمل به بل يزيد طغيان. يزيد طغيان من أي جهة؟ من جهة أنه أيام الجهل يكون في عافية أكثر مما لو علم ثم لم يعمل بما علم. مثلا اليهود النصارى أقل جرما من اليهود وكلاهما مجرم. ما الدليل؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أشد أقربهم منهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، وقال في اليهود مغضوب عليهم، وقال في النصارى ضالين، ومن قيل فيه مغضوب ولعنه الله وجعله من القردة والخنازير أشد، لأنهم تعلموا العلم لكن لم يكن العلم نافع لأنهم أرادوا به الدنيا. إيه ما الدليل؟ إن لما ظهر النبي لو كانوا يريدون الدين لاتجهوا وبايعوه وأسلموا، لكن يريدون الدنيا، يخافون أنه لما أتى النبي بالحق انحاز الناس إليه ويتركونه وهم يريدون ما عند الناس، فكرهوا دعوة النبي وأبطلوها وكذبوا عليه وقالوا كذاب أو هو ليس بنبي ولا تلزمنا دعوته، يخافون أنه لو اعترفوا به وهم أهل الكتاب ذهب الناس إليه وتركوه. إذا الدين اللي كان عندهم هذا ليش؟ لأجل الناس للدنيا. لو كان الدين لفرحوا بمن يعلم الناس الدين، وهذا يخوف به الآن من يحسد العلماء. من يحسد العلماء يخاف عليه من هذا. كيف؟ إن لو كان دينك صادق لنصرت هذا العالم ما لم يقل الحق، وقفت بجنبه ونصرته وانكرت على من يطعن فيه بغير علم، هذا يدل أنك تحب الدين. لكن لما يرى الله منك أنك تريد أن تبطل قوله أو تشوه صورته من غير حق لما شفت الناس يقبلون عليه، هذا معناه أنك تريد الدنيا وردت الدين لنصرته، ولا واضح هذا جدا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع. وانظر إلى موسى عليه السلام يريد الدين، يريد وجه الله بهذا الدين والعلم، قال وابعث معي أخي هارون، ما احتاج بالرسالة لنفسه، قال أنا وأخي هارون أيضا ندعو. أنفس الأنبياء أنفس بيضاء ليس فيها التحاقد والتشاحن. أعوذ بالله، هذا من الشيطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، ما وجه التعوذ من الجوع؟ اللهم نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فما وجه التعوذ من الجوع؟ يعني الصائم قد يجوع أو لا؟ الصائم قد يجوع. والنبي وأبو هريرة جاع، نعم، فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. ما وجهه؟ يبعث عن العبادة، يبعث عن العبادة والقيام بحق الزوجة والقيام بحق الولد، نعم، فهو يضعف القوة ويشوش الدماغ فيثير أفكار رديئة وخيالات فاسدة كما قال الشاعر رحمه الله، فيخل حينئذ وظيفات التعبد. من ذلك طلب العلم، أحد منكم قد جاء حلقه جيعان ما يقدر يمشي أكلتم ولا بقي طعام وجئتم. إذا جاء الإنسان تعطلت وظائفه الدينية والدنيوية. نعم، وهذا إذا الحديث فيه رد على المتصوف، ترى من طقوسهم التجويع، يجوعون مرديهم يعني قاعدون ثلاثة أيام جيعانين ما يكون شيء، ويسمون هذا تعب والجوع لله، ويزكوهم بهذا تزكية. النبي يتعود من الجوع. نعم، وهؤلاء يجوعون لا بمعنى شرعي كالصوم فيه إفطار وفيه سحور، لا هكا تجويع. واذكر هنا بجدة أحد أئمة المساجد المتأثر بالصوفية أثنى على شخص أمامي فيأخذهم رحلة للشباب ويجوعهم، ففهمت أنه مدح، كان يثني على الشخص في أثناء سياق الثناء، قال والله يجوع طلاب الله يبارك فيه. نعم، فهمت أن أو نحو هذا أنه يعني يعتبر التجويع عبادة، وهي ما جاءت عبادة إلا مع الصيام. أما التجويع المطلق هكذا لتكسر نفسه وتزكيه، ما يزكي الإنسان إلا عبادة صحيحة، لا تزكيه إلا الطرق الصوفية، لا تزكي تزيده وبال، يكون وبال عليه لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، والبدعة تقسي القلب أصلا، ما قال البدعة تنفع، البدعة تقسي القلب لا تفسد القلب، ما تنفع البدعة حتى يقال أن البدعة لها فيها ذكر وفيها خير، أبدا، لو فيها خير لشرعها الله، لأن الله منعها ليش؟ لأنها مفسدة للقلب، فيها معصية من كبائر الذنوب، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله يكره البدعة ويكره أهلها سبحانه، فينبغي أهل الحديث أن يكونوا كذلك، يكره البدعة ويكره أهلها. أما يتصور واحد صاحب حديث ويحب أهل البدعة ما يتصور. طيب، الآن لنأخذ الباب الذي نحن بصدده ونكمل المسائل المتعلقة بالزكاة. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب اقرأ من عند القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة ثبت.
حدثنا الليث
بن سعد الفهمي ثقة ثبت.
عن عقيل
بن خالد الأموي ثقة ثبت.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومتفق على جلالته وإتقانه.
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
الهذلي وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق.
نعم، قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء، وقد تطلق على التطهير كما قال الله تعالى: وقد أفلح من زكاها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فلها فضل عظيم وفوائد جليلة، فمنها أنها تزكي القلب والنفس، الزكاة، لأنه قال خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكي القلب والنفس. وحينئذ يحصل العبد إذا زكيت نفسه الفلاح، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساء، فهي من أعظم سبل الفلاح. قال تعالى في صفة المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، فهذه من صفات المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أنها تنمي المال، من فوائدها وفضائلها أنها تنمي المال، لا كما يتوهم من يتبع خطوات الشيطان في ذلك ويقول أن الصدقة تنقص مالي ويشح بها ويضطرب ويجزع لما يأتي السلطان ليجمع الزكاة منه، بل يخرجها طيبة به نفسه، وحينئذ يتزكى ماله. أما من أخرجها ونفسه خبيثة كاره لأن يخرجها لولا أن السلطان جاء يطلب منها، ما أطاق. إنها لا تنمو أمواله، بل يصيبها من الشؤم نيته الخبيثة وعدم إرادة للزكاة ما يصيبه، بل يخرجها طيبة نفسه قانع بأنها حكم الله وأن الله حكيم عليم يوم فرض سبحانه وتعالى. ومن فوائدها وفضائلها أنها تعين على كريم الأخلاق وتخلص العبد من البخل الذي هو من أسياد رديء الأخلاق، البخل والجبن، فإنه إذا أخرجها اكتسب درجة على الكرم، ولا يقول في نفسي أنا تعب في هذه الأموال حتى صارت إلى هذا المبلغ الضخم، نعم مديون، كيف أخرج منها 25,000، وكيف من هذا الفقراء ما تعبوا، بل يتعود على سخاء النفس عندما يخرجها سنة بعد سنة، تعود على كرم النفس وجميل الأخلاق لإخراجها. ومن فوائدها وفضائلها أنها تقي المال وتحرس من الآفات، التي يمكن أن تعتريه بسبب شؤم منع الزكاة. منع الزكاة منكر، والله يقول في كتابه فيما قاله بكر الصديق أيها الناس أنكم تقرؤون هذا الآية، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فما أصابكم فبما كسبت أيديكم. فإذا منعت اليد إخراج الزكاة مثلا فإنه قد يصيب المال ويجتاحه المصائب العظيمة من الاحلال وغير ذلك من الأمور التي تكسب العبد الردى بعد الهدى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشح، إن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمزكي قد وقي شح نفسه، ومهما كثر ماله يخرج الزكاة ولا يخبئها عن الفقراء، فهذا مفلح إن شاء الله. أما الذي يمنع الزكاة فإنه بخيل، قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما دخلوا يوم القيامة. ولا يحسبه خير أنه يمنع الزكاة، فإنه سيطوق هذا الذي دخل ويسلط عليه بعد موته شجاع أقرع يعذبه الله به ويقول أنا كنزك الذي اكتنزت. نعم، فلا يظن أن المال الذي أبقاه مكنوزا ولم يخرج زكاته هو خير بل هو شر، وسيطوق ما دخل به يوم القيامة ويسلط عليه شجاع أقرع ويحمى عليه بنار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وتعريفها شرعا هي نصيب مفروض مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة، نصيب مقدر أو معين مفروض في مال معين لطائفة مخصوصة. إنما الصدقات، من هي الطائفة المخصوصة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه فريضة أو فريضة من الله، فهذه هي الطائفة المخصوصة. والمال الذي تجب فيه الزكاة إما أن يكون ذهب وفضة وما يقوم مقامه مثل الأوراق النقدية المعاصرة الدولار والريال، وإما أن يكون الزروع والله ما يدخر ما يقبل الدخر والذرة والحنطة والشعير والأرز، ويكون يوم حصاده وتحقه يوم حصاده. ثالث عروض التجارة، وهو أن يحصي كم في المحل بعد حول ولو أنه غير البضاعة تجدد البضاعة لأن المقصود الربح، فيحصي ذلك من انتهاء الحول ويخرج ربع العشر 2.5%. طيب، والركاز وهو المال مدفون من الجاهلية. نعم، وبهيمة الأنعام وليس الفرس منها، وإنما الإبل والبقر والشاة والغنم، فهذا فيه الزكاة، وإلا فليس كما جاء في صحيح مسلم على العبد في فرسه ولا عبده صدق. نعم، كما هو معلوم في ذلك، هذه الأموال التي تفرز فيها الزكاة، وذاك تعريفها وفوائدها وحكمها أنها فرض، أنها فرض وهي ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرنها بالصلاة فيدل على فرضيتها، فيدل ذلك على فرضيتها، وأمر بها أمر وجوب. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، أي من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. وفي أموالهم حق معلوم قيل هي الزكاة، أما حق للسائل قال الإمام أحمد السائل إذا جاي أسألك له حق تعطيه ما دام جاي يسألك له على طاقة السيارة له حق، واستدلوا بآية وفي أموالهم حق للسائل، السائل له حق، أما الآية المقيدة بمعلوم الزكاة حق مفروض حق معلوم للسائل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وشروطها أن يكون مخرجها مسلم فلا تقبل من الكافر، وأن يكون حر، فالعبد ما تقبل منه الزكاة ماله لسيده، ماله ليس مستقر له حتى يزكي. العبد ليس عليه زكاة. الثالث أن تبلغ النصاب، ونصاب الذهب نحو 85 جرام. نعم 85 جرام. والفضة نحو 595 جرام. تبلغ النصاب. الثالث أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. كم مرة معكم في درس الفجر في مسجد أحمد ولا حتى يحول عليه الحول؟ طيب، وهل يجوز إخراج الزكاة على إكراه؟ نعم، يؤخذ من الشخص الزكاة وهو مكره ولا نية له. نعم، إذا منع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذوها، يعني إذا منعها، فمن منعها فإن أخذوها منه وشطر ماله، تؤخذ منه الزكاة وما بقي من المال يؤخذ النصف. لكن هذا في الجنس الذي منعه، يعني عنده مثلا مزارع خضروات وبنك فيه 10-5 مليار، وعندها بقر ومواشي، منع زكاة المال يؤخذ من 5 من 10 مليار ربع العشر، ثم الباقي يؤخذ نصفه قهرا منه، ويترك الباقي، يترك المواشي ويترك، لأنه منع الآن فقط ليش زكاة مال الذهب نافذوها وشطر مالها، فتؤخذ منه قهرا وتحسب من الزكاة، ويلقى عقوبة عند الله يوم القيامة بمنعه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى يعذب مانع الزكاة عذابا شديدا أليما، بمن منع حق الفقير، بمن منع حق الفقراء. والدين، الدين على قسمين، دين كما قيل حي ودين ميت، هذا التعريف للتسهيل. دين ميت لا معسر، لا يستطيع يعطيك اياه، هذا ما عليه زكاة حتى يوم يجد ويعطيك، فأول ما يعطيك تحسب بعده حول، أو تدفع إذا أردت الأحوط زكاة سنة، وقول عمر بن عبد العزيز وغيره. أما الدين الحي سهل، أنت متى ما طرقت بابها أعطاك إياه، لكن ما ودك، ويستطيع يبذله في أي وقت، لكن ما ودك تقول أعطني دي فلوسي، فعليك زكاة لأنه تستطيع، تستطيع تأخذه منه، لكن أنت المتهاون، وحينئذ الأقساط ليس بها زكاة. الأقساط لأنه تعاهدت معك الوكالة أنك تأخذ منك الفلوس، يعني أو تأخذ من شخص فلوس، أعطته السيارة بالتقسيط في قسط، فعليه 70,000، لكن ما يقدر يعطيك إلا قسط، فما تأخذ زكاة 70,000 لأنه ما أعطاك إياها كلها دفعة، قاعد يعطيك 1,200 كل شهر، فأنت من تقابض له. وشرط الزكاة استقرار الملك، أضاف نضيف إلى الحول استقرار الملك عندك، وذلك الورثة ما يخرجوا الزكاة على الإرث، ما استقر ملكهم، صار عندهم 10 مليار ورثة لسه ما اقتسموه وباقي في غير أيديهم، مش في زكاة، ما به زكاة حتى يقبضوه ويخرج كل واحد الزكاة بحصته، في حصته. أما هو قاعد هكذا ما أحد ملكه، ما استقر ملك لأحد فيه، ولا يشترط العقل في الزكاة ولا البلوغ لأي شيء، أن الزكاة تكون في المال، حق المال، فيخرج زكاة المجنون اللي عنده مال، وليه، وكذلك اليتيم. وكان سعد بن وقاص وعمر بن العاص يخرج زكاة لبنات من حليهن في حجره كما عند الدارقطني وغيره. فإذا بلغ الزكاة المال نصاب والولد عمره مثلا 7 سنوات ورث من أبيه كل ثروته 5 مليار. هل نقول هذا ما بلغ؟ إذا بلغ يخرج الزكاة هذا قول فيه ضعف، والصحيح أن يخرج الزكاة لأثر عبد الله بن عمرو أو ذاك الصحابي الذي كان في حجره بنات يتيمات يخرج من حليهن زكاة، ولا ما يشترط رضي الله عنه بلوغهم، لأن حقه الزكاة حرق المال. نعم صاحب الروضة الندية محمد صديق خان ذهب إلى أنه لا زكاة فيها، لا زكاة على الغير بالغ، لأن البلوغ شرط التكليف. نقول هذا شرط التكليف في العبادات كالصلاة، لكن هذا حق المال كان كبير أو صغير، يجب أن يخرج الزكاة من ماله ولو لم يبلغ، ولو لم يكن بالغا. طيب، والمسائل كثيرة في الزكاة، المسائل في الزكاة كثيرة، ولنأخذ الآن الأحاديث المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة التي أكثر ما يخرجوها الناس اليوم في رمضان، يخرجونها في رمضان. وتأتي مسألة وهو أن الرجل حل عليه دين وزكاة، فإيش يقدم؟ وعليه دين، فهل يسقطه من زكاة الفقير ويقول هذا المال زكاة لك؟ المسألة الأولى، يقدم الدين، يبدأ بإخراج الدين، يطالبوا أصحابه به، أصحابه يقول نبغى 25 ديننا، أعطنا دين، يخرج وما بقي يزكي، لأنه حقهم، هذا المال حقهم. نعم، فيخرج الدين. وظن في أثر مرة معكم في أثناء دراستكم لموطأ مالك عن من موقوف على من؟ على عثمان، إن هذا شهر زكاتكم، يعني فمن كان عليه دين فليخرجه أو كما قال، تذكرون أثر؟ ونقول لكم اكتبوا يا أخوان في موطأ، وأنتم تدرسون هذه الكتب النافعة موطأ مالك ومسلم، اكتبوا حتى لا ينسى الشخص وقت ما يكون يحتاج ينسى، تجي مسائل كثير بالعشرات، فإذا ما كتبتها مع الأيام قد تنسى. نعم، قد تنسى أحوج ما تكون إليه، فاحرص أن تأتي بالكتاب وتكتب في الحاشية وتراجع كل سنة أو كل شهر ما قرأته وانتفعت به. وهل يسقط من الفقير؟ فقير استدان منك 10,000 فصار عليه زكاة 2000، يقول له أسقط منك 2500، خلاص هذه زكاة لك، ما يصلح. لابد الزكاة فيها أخذ وإعطاء، فلابد من أن تعطيه، أما أنك تسقط منه فلا، خذ من أمواله صدقة وفيها إعطاء، أما الإسقاط فحتى لم يذكر علماء أي أثر يدل على جوازه عن السلف. نعم، لا يدخل إسقاط الزكاة في الزكاة، إسقاط الدين، يقول أنت عليك 2500 ما بيها، خليها زكاة، خلها زكاة مالي، لابد تعطي، خذ من أموالها في إعطاء، فما يصلح حذف الزكاة من حذف الدين من على الفقير. نعم، وهل يجمع الزكاة بعضها إلى بعض؟ عنده ذهب ما يبلغ النصاب وفضة ما تبلغ النصاب، يجمع هذه لهذا؟ لا، هذه لها نصابها وهذه لها ايش؟ وهذه لها نصابها. نعم، هذه لها نصابها وهذه لها نصابها. اما ان كان عنده ذهب وفلوس، نعم اجمعهم مع بعض، اجمع كم عنده ذهب وكم عنده فلوس ويخرج نصف العشر منها. أنا على كل حال أقول مسائل الزكاة كثيرة، لكن نبدأ قراءة الأحاديث المتعلقة بالزكاة على الله ينفعنا بها. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم إسناده صحيح وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما توفي رسول الله، هذا يدل أن النبي بشر وليس كما تصنعه أهل البدع فيرفعونه ويعطونه صفات أو بعض صفات الإلهية، فالرد عليهم حينئذ قال: هل من كان فيه صفات الإلهية يموت؟ لا يموت، الحي الذي لا يموت هو الله. نعم، فهذا الحديث توفي فيه إثبات وفاة الرسول، إذن الرسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا وجه لأن ندعوه من دون الله. نعم، نطلب منه الشفاعة بعد موته، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لم ندعو الله مخلصين له الدين، ولا نعتقد النبي يسمع دعاءنا ويشفع لنا بعد موته. طيب، فلما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر، استخلاف أبو بكر خلاف بين العلماء، هل كان استخلاف أبو بكر الصديق نص من النبي أو إيماء؟ نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو إيماء؟ الصحيح أنه لم يكن منصوص عليه، وإنما كانت إشارات. ما الدليل؟ لو كان منصوص عليه ما اختلفوا بعد موت النبي، كان يظهر النص من أبو بكر ويشفع لما اختلفوا. وين يدفن النبي؟ رفع الخلاف بإيش؟ نص يدفن الأنبياء حيث ماتوا وانتهى. فلما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم من يخلفه؟ عمر، أبو بكر، أبو عبيدة؟ أو فحينئذ لما اختلفوا دل ذلك على أنه ليس بمنص. نعم، إشارات هي التي جعلت عمر يقول بايع أبو بكر، منها استخلافه في الإمامة وقوله كما في البخاري: سد الخوخات لخوخة أبو بكر، الباب الصغير في أشجار المسجد، لأنه حينئذ سيخلفه. ثالث، امرأة قالت: يا رسول الله لو جئت لم ألقك. أسأل من؟ قال: سلي أبو بكر. اقتدوا بالذين بعدي، بدأ بكر، قال بكر عمر فبدأ به، اللهم صل عليه. فبايع عمر وبايع الناس أبو بكر، وهذا بالإجماع بيعة أبو بكر وعمر، وهذا إجماع أن أبو بكر أول خلفاء بإجماع الناس، ثم خلفه أبو بكر، وفي أثر ابن عمر كل خير بعد النبي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. وكفر من كفر من العرب، كفر من كفر من العرب، ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوا الزكاة وعاملوهم معاملة من كفر أو ارتد لأنه أنكر الزكاة. إيش قالوا؟ قالوا: هذه كنا نسلمها للنبي، مات النبي، خذ من أولها، النبي هو الآخر، حيث أنه مات ما في زكاة بعدها، فجحدوا الزكاة فارتدوا بهذا الجحود. فحينئذ قرر أبو بكر أن يقاتلهم، فقال عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر؟ يعني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. ما كان عندهم عاطفة في القتال أو هوى كما نرى اليوم. والله يا إخوان، اليوم العالم المنصف ينظر إلى الجهاد اللي يفعلونه كثير من الناس اليوم، يجدوا هوى، يعني ما ينطبق فيه شروط. فشف، يعني عمر لا شك أنه يكره من يمنع الزكاة، لكن مع ذلك جادر أبو بكر قال ليش تقاتل في نص؟ اليوم ما في مراعاة للنصوص، هوى خلاص قاتل عليه وجه. حتى خسر المسلمون اليوم يعني دينهم بسبب الجهاد العشوائي غير منضبط، ما عليه الشروط. ويقابل هؤلاء العلماء الذين بيّنوا الجهاد الشروط، وناس يتهمون العلماء أنهم جبناء وأتباع ولاة الأمر وما نظروا للشروط وأنصفوا وسمعوا منهم الحق. فانظر إلى عمر مع غيرة على دين الله وناس يمنعون الزكاة، قال والله يا أبو بكر، أو قال عفوا قال أبو بكر كيف تقاتلهم؟ في حديث يدل أنك ما يجوز تقاتلهم، ما هو؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول إلى الله، وهو لا يقول إلى الله أبو بكر، كيف تقاتلهم؟ شف ما في عاقة والانسياق. حتى عمر عرف بالشدة في الحق، مع ذلك من ساق إلى القتال من غير علم؟ خاف أن يخالف العلم هذا الذي ورده عن الرسول. وحينئذ إذن أبو بكر استنبط أبو بكر مشروعية قتاله مع قول عمر فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، جزاؤه محاسبته على الله، نعم لأنه مخلص أو لا هذا حسابه على الله. قال أبو بكر والله لا أقاتل إلا من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وهو ما يروح به البعير من كل كانوا يدون رسول الله لقاتلتهم على منعه. طيب أحسن ما وجدت فيه تفسير لقول الله تعالى ضربا يعني ضرب المثال من كان كذلك أبو بكر، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الشاهد نور على نور. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية وأخص نور على نور، هو الرأي ينقدح المؤمن يراه حق في الدين، ثم يكون وراءه حديث أو دليل منزل من رب العالمين أو قاله سيد المرسلين. فأبو بكر رأى أن يقاتل مانع الزكاة استنباطا، فكان وراء ذلك وأبو بكر لا يشعر حديث منصوص على مشروعية قتاله، كان يعرفه ابن عمر ولم يكن يعرفه أبو بكر وعمر، فالصغير قد يعرف سنة يغيب تغيب عن الكبير. فابن عمر روى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط زيادة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فانظر كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعاء ملئ علم وحكمة، ونور الله قلبه بالفقه حتى استنبط شيء كان وراءه حديث وهو لا يدري. مثال آخر، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عبد الله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها وقد تملكها، يعني ملك هذه ما يسمى بالعقد، ولما يدخل عليها فتوفي فما لها من الإرث، فقال عليها العدة ولها مهر المثل لا وكس ولا شطر وتلف، لأن اسمها زوجها حتى لو ما دخل عليها زوجها. فقال السائل أو قال رجل لقد قضى النبي في بنت بروع واشق أو كما قال بمثل ما قضيت، ما كان يدري ابن مسعود أن في هذه. فهذان مثالان لرجلين ارتأيا رأيا في الدين تدل عليه القواعد يعني وتدل عليه. ثم كان وراء ما رأياه حق وعلم نور على نور. وإن الرجل عباد الله إذا حكم السن عليه كأبي بكر بن مسعود نعم وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بالحكمة. وأما إذا حكم البدعة عليه صار الرأي ولا يهمه أمر السنة كيف تقام، همشي الرأي همشي الناس يتكتل وهمشي الناس لا ينظر للسنة ولا إقامتها، فهذا سينطق بالبدعة وسيحقد على أهل السنة نسأل الله العافية. طيب قال فقال عمر فوالله ما هو إلا رأي الله عز وجل قد شرع صدر بكر ارتكاء، فعرفت أنه الحق. هذه لا شك يعني قرينة عند عمر لأنه يعرفون أن بكر كان أعلمهم، فإذا أنه كان جازم يعتقد عمر لا يلزم أبو بكر بالرأي المحض الذي ليس عليه سنة، فالأمراه جازم حازم ومسألة سب دم. قال لابد عند أخي المرجح فلابد أن يكون حق، وهذا يجوز شرعا. يقول الإمام أحمد المسألة إذا كان ما عندي فيها دليل اتبعت فيها أو جعلت الشافعي فيها بين وبين الله نعم الإنسان، وهذا يفعله كبار العلماء من آخرهم من يبحث الحديث تجد العلامة الباني حين يقول هذا الحديث حسنته بناء على تحسين حافظ الحجر ثم لما درسته وجدت فيه علة ورجعت. فالإنسان ما كان عند وقت من العلماء رغم أنه يستطيع يبحث له أن يستفيد من قول عالم حتى يتسنى له البحث والنظر، فإذا رأى غلطه قال به ولم يتعصب، وهذه لا بد منها. ما نطلب العالم يقلد في يجتهد في كل مسألة، لا عنده وقت، لا بد أحيانا أن يستفيد من أقوال العلماء الآخرين وينقلها كما هي ليستفيد الناس نعم حتى يجد الوقت التي يتبين له صحة القول من سقمه. الحديث اللي بعده
قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. قال أبو داود ورواه رباح ابن زيد
رباح بن زيد ثقة،
ورواه عبد الرزاق عن معمر
ثقة حافظ وعمر بن راشد ثقة ثبت
عن الزهري بإسناده
نعم.
وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا.
نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الأحاديث. الله أكبر.